الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن فرغ من كتاب الطهارة شرع في بيان مسائل الصلاة، وبدأها بباب الأذان لأنه هو الذكر الذي يعلم به بدخول وقت الصلاة. والمصنفين جرت عادتهم أن يكتبوا باب الأذان عقب بيان المواقيت، لكن هنا لا إشكال، هو بدأ بالأذان مستقلا عن شروط الصلاة وعن الكلام في المواقيت. الأذان لغة هو الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله. وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة بعد دخول الوقت أو قربه لفجر. فشرط الأذان أن يكون بعد دخول الوقت أو قربه أو قرب دخول الوقت كما سيأتي بيانه لفجر. والإقامة مصدر أقام، أقام إقامة، وهي لأنه بها يقام القاعد للصلاة، وهي شرعا الإعلام بحضور الصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان له فضل عظيم وشرف جسيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أخرجه مسلم. وقال: لا يسمع مدى صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واختلف العلماء هل هو أفضل أم الإقامة أم الإمامة. فهو أفضل من الإقامة لأنه أكثر ألفاظا ولأنه أبلغ في إعلام الناس، وهو أفضل من الإمامة كذلك. الأذان أفضل من الإمامة على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. والأمين أرفع شأنا من الضامن، فالأذان أفضل من الإمامة. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الأذان لاشتغالهم بما هو أهم من إصلاح أمور الناس، واشتغلون عن مراقبة الأوقات بإصلاح أمور الناس وتعاهد شؤونهم ومصالحهم. والجمع بينهما جائز لا حرج فيه. وفرض الأذان بسبب رؤيا عبد الله بن زيد المشهورة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة في أول الإسلام، كل واحد يراقب الوقت بنفسه ويتحينون وقت الصلاة، فيؤدي إلى خطأ البعض وإصابة البعض، فتشاوروا فيما بينهم يتخذون بوكا كبوك اليهود أو ناكوسا كناكوس النصارى أو يوقدون نارا يعلمون بها دخول الوقت. فلما كانوا أزمعوا على أن يتخذوا الناقوس ليدقوا به، رأى رؤياه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في نومه، فرأى آتيا قد أتاه ومعه ناقوس، فقال: تبيع الناقوس؟ قال: ولما؟ قال: ننادي به للصلاة. وهذا دليل على اشتغالهم حتى في منامهم بما ينفع المسلمين، وحملهم هم الإسلام والدين حتى في منامهم رضي الله عنه. فليتنا في يقظتنا كهم في منامهم. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما ذاك؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر ألفاظ التأذين. قال: ثم استأخر عني قليلا، ثم قال: وتقول إذا أردت الإقامة للصلاة كذا كذا، وذكر ألفاظ الإقامة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: إنها حق، قم فلقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فلما سمع عمر التأذين أتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم في صحيح البخاري في صفة التأذين: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. بحديث عبد الله بن زيد هذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله في صفة التأذين. فالمصنف رحمه الله الشيخ مرعي لم يذكر ألفاظ الأذان هنا، فنحن نذكرها في هذا الموضع. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بحديث عبد الله بن زيد، فالأذان عنده 15 كلمة: الله أكبر في أوله 4، ثم أشهد أن لا إله إلا الله 2، ثم أشهد أن محمد رسول الله 2، ثم حي على الصلاة 2، ثم حي على الفلاح 2، ثم الله أكبر 2، ثم يختم بلا إله إلا الله، فيكون المجموع 15 كلمة. والإقامة عنده 11 كلمة: الله أكبر 2، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أدي 4، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أدي 8، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، 4، حي على الصلاة، حي على الفلاح، 6، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، 8، الله أكبر، الله أكبر، كذا 10، لا إله إلا الله، هذه 11 كلمة. ورد في التأذين حديث رواه أبو داود، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، وفيه زيادة على ما في حديث بلال بالترجيع. والترجيع هو أن يقول الشهادتين في نفسه سرا، ثم يرفع بهما صوته، يقول في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوته، فيكون مجموع كلمات التأذين في أذان أبي محذورة 19 كلمة. وإقامة أبي محذورة كالأذان، 5 كأذان ابن زيد، 15 كلمة. وبعد الحيعلتين يزيد قد قامت الصلاة 2، فيكون المجموع 17 كلمة. الإمام أحمد ذهب إلى أذان عبد الله بن زيد وإقامته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان عام الفتح، فقالوا له: أليس أذان أبي محذورة متأخرا عن أذان بلال؟ فمن فقه الإمام أحمد أنه رد عليهم، قال لهم: إيه، أليس رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة، هل غير الأذان الذي كان يؤذن به بلال، أم ظل يؤذن على أذانه الأول؟ ولذلك اختار الإمام أحمد أذان ابن زيد، الأذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ويختار هذه الإقامة، إقامة عبد الله بن زيد. لكنه يرى أن كل صفة مشروعة يجوز الإتيان بها، ولا حرج عنده ولا بأس بالترجيع، ولا حرج بتثنية الأذان، بتثنية الإقامة كمذهب أبي حنيفة. والترجيع في الأذان هو مذهب الشافعي، وكون الأذان 17 كلمة بالتثنية في أوله هو مذهب مالك. فالفقهاء مختلفون في صفة الأذان والإقامة اختلافا كبيرا، ومذهبنا أن الأفضل هو أذان بلال وإقامته، وأن التأذين بأذان أبي محذورة جائز، وأن الإقامة بإقامة أبي محذورة جائزة. فالإمام أحمد لا ينكر شيئا مما ورد، ولا يمنع من شيء مما ورد. وشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدته في هذا الباب مشهورة، وسيأتي التنبيه عليها مرارا إن شاء الله، وهي أن العبادات التي وردت على صفات متعددة فينبغي فعلها على جميع الصفات التي وردت، لئلا يهجر شيئا من السنة. فعند الشيخ يستحب أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة، لكن المذهب هو ما ذكرنا من أن أذان ابن زيد هو المعتبر، أن المعتبر الأفضل والأولى هو أذان عبد الله بن زيد الذي كان بلال ينادي به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا إقامته. وفي المذهب أن أخذ الأجرة على الأذان محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لكن يجوز أخذ الرزق من بيت المال إن عدم متطوعا. فإن عدم متطوع بالإمام بالأذان، فرض الإمام للمؤذن من بيت المال ما يعني يأخذه لأذانه. وشيخ الإسلام يختار في هذا كله أن له الأخذ مع الحاجة، أن له الأخذ مع الحاجة ولو أجرة. قال: وهما فرض كفاية، أي الأذان والإقامة فرض كفاية، فيقاتل أهل بلد تركوهما، لا يجوز لأهل بلد أن يتفقوا على ترك الأذان والإقامة لأنهما شعار الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن كان القوم مسلمين أو غير مسلمين بسماع الأذان فيهم، فإن سمع الأذان كف عنهم وإن لم يسمع الأذان أغار، فدل على أن الأذان شعار الإسلام الذي يتميز به أهل البلد عن غيرهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وقال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل هذا على أن الأذان فرض كفاية. ومذهب الجمهور أن الأذان سنة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ينازع في أنهم أرادوا السنة التي لا يأثم تاركها، وله كلام في هذا رحمه الله. على كل حال، مذهب الجمهور أن الأذان سنة. وهل يقاتل أهل بلد تركوا تلك السنة أو لا يقاتلون؟ شيخ الإسلام يختار أنهم يقاتلون حتى لو قيل إن الأذان سنة. الغرض المقصود: الأذان فرض كفاية، فرض كفاية في الحضر يعني على أهل الأمصار، لكن بما يتحقق الفرض؟ يقول الفقهاء: إنه يكفي مؤذن واحد في المصر، يكفي مؤذن واحد في المصر، فإذا أذن شخص واحد في البلد حصل المقصود وسقط الفرض. وفي المذهب أقوال أخرى، فقيل: يجب الزيادة حتى يحصل الإعلام بدخول الوقت لجميع من في مصر، يجب الزيادة حتى يحصل الإعلام بدخول الوقت لجميع من في مصر. وقيل: يجب على أهل كل جماعة أن يؤذن فيهم وتقام فيهم الصلاة. لكن المعتمد كما ذكرنا أن الأذان يسقط بتأذين شخص واحد، وإن زادوا ثانياً وثالثاً ورابعاً بحسب الحاجة فلا بأس. لكن ما هم الذين يجب عليهم الأذان؟ من هم الذين يجب عليهم الأذان؟ يجب في الحضر فخرج به السفر، فلا يجب الأذان في السفر، فالمسافر لا يجب عليه التأذين، لكن يسن أن يؤذن المسافر، لحديث مالك بن الحويرث: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان وكان مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يأمر بلالا فيؤذن ويقيم، فيستحب الأذان في السفر. على الرجال فلا يشرع في حق النساء والخناثة، لكن ما حكم الأذان لهن؟ النساء والخناثة على المذهب يكره لهم التأذين، يكره للمرأة أن تؤذن أو تقيم، قالوا: لأنه من خصائص الرجال، ففعله منهن تشبه بالرجال. وقيل: يباح بلا كراهة، وقيل: تقيم ولا تؤذن. وقد جاء عن أم سلمة وعائشة فعل التأذين والإقامة، فالظاهر والله أعلم أن الكراهة مع ثبوت ذلك عن الصحابيات رضوان الله عنهن يعني مما يعني القول بخلافه أولى، فالقول بالإباحة أولى والله أعلم. لكن على كل حال، معتمد المذهب أن الأذان والإقامة للنساء مكروه. إذن على الرجال الأحرار فلا يجب التأذين على العبيد، لأنهم مشغولون بخدمة سادتهم، فالعبيد مشغولون بخدمة السادة فلا يتفرغون لمراقبة الأوقات، ومن ثم تسقط عنهم تلك الفروض الكفائية ولا يخاطبون بها. لكن الفقهاء استثنوا أيضا من استحباب الأذان، استثنوا ما إذا كان بيته بعيدا عن المسجد، قالوا: فلا يؤذن برفع صوت، فلا يرفع صوته بالتأذين لئلا يضل الناس عن المسجد، محدش من بعيد يسمعه فيضل أو يتوه عن المسجد. أو إن خيف تلبيسا، قالوا: يكره رفع الصوت بالأذان إن خيف تلبيس، إن خيف تلبيس بمعنى أنه إن خاف أنه يلبس على الناس فيعتقد مثلا أن الصلاة لم يدخل وقتها إلا الآن أو نحو ذلك، فإن خيف حصول التلبيس لم يرفع صوته بالتأذين. في الصلوات المؤداة، إذن الأذان يشرع في الصلوات المؤداة وجوبا، يبقى يشرع في الصلوات الخمس المؤداة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة كذلك، وحكي الإجماع على وجوبه للجمعة. وأما غير المؤداة كالمقضية فيستحب التأذين لها ولا يجب. لو واحد فاتته صلاة فيستحب التأذين لها ولا يجب. أما دليل الاستحباب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام لما فاتتهم الصلاة بسبب النوم في السفرة التي سافروها، واستيقظوا بعد طلوع الشمس، فأمر بلالا وأذن ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام. في جماعة صلاة المؤداة في جماعة، وأما المنفرد فلا يجب عليه التأذين. المنفرد لا يجب عليه التأذين، لكن يستحب للمنفرد أن يؤذن. وقد قال أبو سعيد لابن صعصعة: إذا إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فحضرت الصلاة فأذن، فإنه لا يسمع صوت المؤذن كذا، وذكر الحديث. فدل على أن التأذين للمنفرد مستحب، ولا يؤذن للمنذورة. الصلاة المنذورة لا يؤذن لها، لا يؤذن لسوى الخمس، ولا للتراويح، ولا للجنازة، ولا للعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة. لكن معتمد المذهب أنه يستحب أن يقول في العيد: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، الصلاة مفعول، وحضور الصلاة جامعة حال، يعني حال كونها جامعة، قياسا على الكسوف. فاستحبوا في الكسوف والاستسقاء والعيد أن يقول الصلاة جامعة، لكن اختار شيخ الإسلام أن ذلك إنما يستحب في الكسوف خاصة، ينادي لها: الصلاة جامعة. وأما العيد فلا يستحب له ذلك. وأما العيد فلا يستحب له ذلك. نعم. قال
وهما فرض كفاية الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وفي الستر، ويكرهان للنساء ولو برفع صوت. قال: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد بنية منهم.
طيب، ثم ذكر شروط صحة التأذين بعدما ذكر حكم الأذان ومن يسن له ومن لا يسن، ذكر شروط صحة التأذين فقال: ولا يصحان إلا مرتبين. فلو أذن منكوسا لم يصح، لأنه ذكر أشبه القرآن وأشبه أفعال الصلاة، ولأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا يؤذنون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأذين هكذا فلم يجز تنكيسه. فلو أنه قال مثلا: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الفلاح، فماذا يفعل؟ لا يعتد بتلك الكلمة التي قالها، ويأتي بحي على الصلاة ثم يتم أذانه، لا يعتد بما قاله في غير محله. ولو نكس الأذان فقال بعضه قبل بعض لم يصح. متواليين عرفا، يعني لابد في الأذان والإقامة من الموالاة، وضابط الموالاة هو العرف، بأن لا يسكت بين كلمات التأذين سكوتا طويلا عرفا، لا يسكت بين كلمات التأذين سكوتا طويلا عرفا، ولا يسكت بين كلمات الإقامة سكوتا طويلا عرفا. فلو سكت سكوتا طويلا عرفا بطل التأذين ولزمه استئنافه، يعني يلزم أن يبدأ من جديد. ولو تكلم كلاما طويلا كذلك فهو كالسكوت الطويل بالأولى. لو تكلم كلاما كثيرا بين كلمات التأذين فإنه يلزمه استئناف الأذان. قالوا: ولو تكلم كلاما يسيرا محرما فإنه يبطل الأذان ويقطعه كذلك ويلزم استئنافه. جعلوا الكلام اليسير المحرم كالكلام الطويل، لأنه فصل بين أجزاء الأذان بمعصية وبفعل منافل للأذان فأفسده. فلو وفي أثناء أذانه سب إنسانا أو اغتاب شخصا أو فعل تكلم كلاما محرما، فمعتمد المذهب أن أذانه يبطل وأنه يلزمه استئنافه. إذن هذه الحالات التي ينقطع فيها التأذين فلا بد من أن يكون الأذان متواليا. دلنا هذا على أن الكلام اليسير لا يقطع التأذين، لو تكلم في أثناء أذانه كلاما يسيرا لم يقطع التأذين. فلو عطس فله أن يحمد الله، ولو سلم عليه فله أن يرد على المسلم، ولا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه رد السلام لأن المسلم سلم في غير موضعه فلم يجب رده إذن، لكن لو رد فلا حرج ولا يبطل تأذينه. متواليين من واحد، فلا بد أن يكون التأذين والإقامة، يعني كل لا بد أن يكون التأذين من واحد وأن تكون الإقامة من واحد. فلو أذن بعض الأذان ثم أتى آخر فأكمل على تأذينه لم يصح، لم يصح، لأنه عبادة. فكما لا يبني الشخص على وضوء آخر ولا يبني على صلاة آخر، ما ينفعش يصلي الظهر بالمناصفة ولا يتوضى بالمناصفة، فكذلك الأذان لا يصلح أن يبني فيه شخص على عبادة آخر. فلو مات في أثناء الأذان أو ارتد أو فعل ما يبطل به تأذينه، لأن الردة من مبطلات الأذان عندنا، فإنه حينئذ يلزم أن يأتي آخر فيؤذن يستأنف تأذينا، يؤذن من جديد ناويا، فلا بد أن يكون ناويا للتأذين. شرط صحة التأذين النية، أن ينوي الأذان. فلو أذن لاعبا أو هازلا أو مازحا أو نحو ذلك لم يصح تأذينه، بل لا بد من النية. نعم.
قال ولا يصحان وشروط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا.
نعم. وشروط أي في المؤذن، بعدما ذكر الشروط في الأذان نفسه ذكر شروط المؤذن. فما هي الشروط التي تشترط في المؤذن؟ كونه مسلما، فلو كان كافرا لم يصح أذانه، لو أذن كافر لم يصح أذانه، لكنه يدخل في الإسلام بنطقه بالشهادتين وبعد كده يعامل معاملة المسلمين، لأن الكافر إذا نطق بالشهادتين حكم الإسلام، لكن أذانه لا يعتد به إذا شرع فيه وهو كافر. فشرط صحة الأذان الإسلام ذكرا، فلا يصح من أنثى ولا يسقط بها الفرض، لأن رفع الأنثى صوتها مظنة الفتنة وليست هي من أهل ذلك. عاقلا فلا يصح من مجنون، لأن المجنون لا تصح منه النية، فالمجنون مرفوع عنه القلم، لو حفظ شخص مجنون الأذان وطلع أذن فهذا لا يصح. بالأولى علمنا أنه لا بد أن يكون حيا، فلو شغلوا الراديو مثلا على أذان شخص يؤذن متوفى أذان في التسجيل أو نحو ذلك فهذا لا يصح، لا يصح ولا يعتد به ولا يسقط به الفرض، لأن شرط المؤذن أن يكون مكلفا، وهذا الميت أو الغائب ليس مكلفا بالأذان الآن. ولأنه لا ينويه الآن فلا يعتد بأذان التسجيل أبدا. أما مسألة الأذان الموحد، إن واحد يدن في مسجد ويبثون الأذان من المساجد الأخرى، فهذا لا بأس به، لا بأس به إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت في مصر، فهذا لا بأس به. إذا كان شخص تجتمع فيه الشروط المعتبرة في المؤذن يؤذن ويبث الأذان في مساجد أخرى، فهذا ليس محرما، إلا على قول من يقول إنه يشترط لكل جماعة مؤذن، فحينئذ لا يجزئ هذا، وهو قول عندنا في المذهب. إذن شرط المؤذن أن يكون مسلما ذكرا عاقلا مميزا. واختلف العلماء في إجزاء أذان المميز، وعندنا في المذهب روايتان. فرواية أنه يشترط أن يكون بالغا لأنه مؤتمن ولأنه كالشاهد، والشاهد شرطه أن يكون بالغا فلا تقبل شهادة غير البالغ، فهكذا الأذان. ومعتمد المذهب أنه يصح تأذين المميز. أما الأذان الذي هو سنة فشيخ الإسلام يقول لا إشكال في أنه يعني يعتد فيه بأذان المميز، الأذان الذي هو زائد على الأذان الذي يسقط به الواجب عن أهل مصر، لكن الأذان اللي هو فرض كفاية على أهل مصر فينبغي أن يكون المؤذن بالغا خروجا من الخلاف. لكن معتمد المذهب أنه لو كان مميزا يدري ما يقول فإنه يصح تأذينه، مع أن إمامته لا تصح على المذهب كما سيأتي. عدلا ولو ظاهرا، فيشترط في المؤذن أن يكون عدلا، وهذا من المفردات. فإن كان فاسقا لم يصح تأذينه، فلا يصح تأذين الفاسق. لو كان يترك الصلاة أحيانا يصلي ويدع، أو كان مصرا على صغائر كالنظر للنساء أو كسماع المعازف، أو كان متلبسا بذنوب يعني معروفة كالغيبة مثلا أو نحو ذلك مشهور بها، فهذا لا يصح تأذينه. طيب المسبل لثيابه هل يصح تأذينه؟ نعم، لأن الإسبال على المذهب ليس محرما إلا لخيلاء. طب حالق لحياته؟ حالق لحياته كذلك، هذه مسألة مختلف فيها. فإن كان يقلد من يثق بقوله فليس هو فاسقا ولا يفسق بذلك. إن كان يقلد الشافعية في الكراهة فلا يحكم بفسقه بذلك. لكن إن كان يعتقد التحريم، تحريم حلق اللحية ويحلقها، فيحكم بفسقه بذلك إن كان يصر عليه، ومن ثم فلا يصح تأذينه. وسيأتي ضبط الفاسق بزيادة بيان وإيضاح في باب الدعاوى والبينات في آخر الكتاب إن شاء الله في باب القضاء. إذن لا يصح أذان الفاسق. أما مستور الحال فهذا يصح أذانه بلا خلاف، من لا تعلم عدالته ولا فسقه هذا يصح أذانه بلا خلاف. والقول الثاني أن أذان الفاسق يصح إذا أذن في الوقت، لأنها عبادة صادرة من مسلم مكلف فصحت الصلاة. نعم.
قال ولا يصح. قال ولا يصح.
أعد وشروط كونه.
قال وشروط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا.
طبعا قوله ناطقا لا حاجة إليه، لأنه لا يمكن أن يأتي بالأذان بالإشارة، فهذا من الشروط التي لا يحتاج إليها. نعم.
قال ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل.
نعم أكمل.
قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر.
طيب ولا يصحان قبل الوقت، شرط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت. ولذلك اختلفوا هل يشترط في المؤذن أن يكون عالما بالوقت أو لا يشترط. والصحيح أن ذلك ليس شرطا، كما سيأتي أنه يسن فقط أن يكون عالما بالوقت، وأن أذان غير العالم بالوقت يصح إذا أخبره عالم به بدخوله. إذا أخبره العالم بالوقت بدخول الوقت صح التأذين، لكن لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت بيقين أو ظن غالب. والناس الآن في زماننا يقلدون التقاويم الموضوعة في هذا الشأن، ويعتمد عامتهم عليها، ولا بأس بذلك إذا كانت تقاويم مضبوطة وضعها المختصون وأهل الشأن، فلا بأس بالاعتماد عليها. لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت، إلا صلاة الصبح، إلا صلاة الصبح فقط، فإنه يصح التأذين لها قبل دخول الوقت على معتمد المذهب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل دخول الوقت، ودل ذلك على إجزاء الأذان قبل دخول الوقت، إذ ما دام أذانا مشروعا فيصح أن يجتزأ به عن الثاني. لكن القول الثاني في المسألة أن أذان الصبح كغيره، وهو قول أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الصبح كغيره لا يجوز أن يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت، وأنه لا يؤذن لها قبل دخول الوقت إلا إن أذن بعده، فلا يجتزئ بالأذان الأول عن الأذان الثاني، فإن أذن قبل دخول الوقت لزمه أن يؤذن بعد دخول الوقت، وإن اقتصر على أحد الأذانين فلا بد أن يكون بعد دخول الوقت. لكن معتمد المذهب هو ما رأيتم، وهو أنه يجزئ الاقتصار على أذان واحد للفجر، وأن يكون هذا الأذان قبل دخول الوقت. لكن من متى يشرع؟ الفقهاء قالوا من نصف الليل يشرع أن يؤذن للفجر الأذان الأول من نصف الليل، قالوا لأنه وقت الدفع من مزدلفة، ووقت جواز طواف الإفاضة فنيطت به عبادات، فدل على إجزاء التأذين من حينئذ، وهذا قياس فيه بعد. وقال بعض فقهائنا الحنابلة إنه لا يصح إلا قريبا من الفجر، إلا قريبا من الفجر، بحيث بعد طلوع الفجر الكاذب، بحيث لا يحصل تلبيس على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة من مشروعية هذا الأذان الأول، وهي تنبيه النائم، وكذا لو كان شخص جنب يبادر بالاغتسال أو نحو ذلك، ولو كان شخص يريد الصيام يتسحر سريعا ونحو ذلك، كما قال إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذه الحكمة لا تتأتى إذا أذن من نصف الليل. وقالوا أيضا إن هذا هو فعل المؤذنين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال أن أقول إذن هذا المذهب، معتمد المذهب هو ما ذكرنا من أنه يصح التأذين من نصف الليل، والقول الثاني وهو أشبه والله تعالى أعلم أنه لا يجوز إلا قرب الفجر، لأن الحكمة لا تتحقق إلا بهذا، ولأن فعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو. نعم.
قال ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. قال وسنة
نعم.
كونه
ورفع الصوت ركن، يعني من أركان صحة الأذان رفع الصوت، بحيث يسمع من يجب إعلامهم بحضور الصلاة، فيجب عليه أن يرفع صوته بحيث يسمع من يجب إعلامهم بحضور الصلاة، إلا أن يؤذن لحاضر فيجوز أن يخافت بالأذان. قال وسن كونه، هنا مسائل تذكر، وهي أن فقهاءنا رحمهم الله يذكرون أنه يكره صلة الأذان بذكر قبله أو بعده، وكان فاشيا أن يقرأ آية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قبل الأذان، فنص الفقهاء على أن ذلك يكره، فلا يشرع الإتيان بذكر قبل الأذان أو بعده، أو قبل الإقامة أو بعدها. نعم. قال
وسن كونه صيطا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما.
طيب، وسن كونه أي المؤذن، هذه مسائل مسنونة للمؤذن، يعني غير واجبة، فلو أخل بها لم يبطل تأذينه. كونه صيتا يعني رفيع الصوت عالي الصوت، لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل المقصود بإسماعه، فمقصود التأذين هو إعلام الناس بدخول الوقت وإسماعهم الأذان، فكلما كان أرفع صوتا وأعلى صوتا كان أبلغ في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمه أخاك بلالا فإنه أندى منك صوتا. فسر أندى منك صوتا بأعلى وأرفع منك صوتا، فسن كونه صيتا أي رفيع الصوت. وقيل أندى أي حسن الصوت، واستحب الفقهاء أيضا أن يكون حسن الصوت. قالوا يسن أن يكون حسن الصوت ليكون أوفق للسامعين وأدعى لتقبلهم وإجابتهم. لكن مش معناه أنه لو مش حسن الصوت ما يدانش، لا عادي، لكن يسن كونه رفيع الصوت حسن الصوت، ويسن أن يبالغ في رفع صوته، لكن يكره أن يرفعه رفعا تحصل له به أذية، يعني يرفع صوته جهده لكن لا يرفعه بحيث يضر بنفسه. صيتا أمينا، يعني سن كونه أمينا. لماذا يسن كونه أمينا؟ لأنه مؤتمن على دخول الوقت، فلو لم يكن معروفا بالأمانة التامة، احنا أمينا ده عشان قلنا مستور الحال يجزئ، لكن الأولى انه يكون لا معروف بالأمانة والاحتياط التام للدين، لأنه مؤتمن على دخول الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤذن مؤتمن. ولأنه يؤذن من علو، كان بالمؤذن يسن أن يؤذن من علو على مكان مرتفع كمنارة أو بيت عال، وكان بلال يصعد على أعلى بيت في المدينة، بيت امرأة من بني النجار، فيؤذن فيه. فإذا كان يؤذن من علو فإنه قد يشرف على عورات الناس، فمن ثم سن أن يكون أمينا صيتا أمينا عالما بالوقت. وقد ذكرنا هذا، هل يجب أن يكون عالماً بالوقت؟ وذكرنا أن الصحيح في المذهب أنه لا يجب، وأنه يكفيه أن يقلد عالماً بالوقت في الخبر بدخوله. ولذلك كان ابن أم مكتوم وهو أعمى لم يكن عالماً بالوقت وصح تأذينه، لأنه كان يقلد الناس العالمين بالوقت حين يخبرونه بذلك. وسن كونه بصيراً، هكذا قالوا، يقولون البصير أولى من الأعمى، فيسن كونه بصيرا، ويسن كونه على علو، يعني على مكان مرتفع كمنارة أو نحوها، لأنه أبلغ في الإسماع. وكونه في المكبر، لو قلنا لأن المقصود إسماع الناس، يبقى كونه في المكبر الميكروفون أولى من كونه في غيره، من غير مكبر، لأنه أبلغ في الإيه؟ في الإسماع. قائما، وسن كونه قائما أي واقفا، لا ماشيا ولا قاعدا ولا مضطجعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم لبلال قم فأذن، ولأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا يؤذنون قياما. وبالغ شيخ الإسلام فمال إلى عدم صحة أذان غير القائم، مال إلى وجوب القيام في التأذين، لكن الفقهاء قالوا لا يجب، وهذا أشبه، فلو أذن قاعدا صح أذانه، قالوا لأنه ليس أبلغ من الخطبة، ليس الأذان أبلغ من الخطبة، وهي تصح من قعود كما سيأتي بيانه. متطهرا فيهما، يعني يسن أن يكون متطهرا في الأذان والإقامة، والطهارة فيها مسائل، فيسن أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. فأما الطهارة من الحدث الأصغر فلا يكره أذان المحدث حدثا أصغر، لا يكره، ويكره إقامة المحدث حدثا أصغر، يعني لأن حيفصل بين الأذان بين الإقامة والصلاة بالوضوء، فيفوت على نفسه شيء من الصلاة، فيكره إقامة المحدث حدثا أصغر دون أذانه. وأما الجنب ففيه تفصيل، إن كان يؤذن في المسجد على غير وضوء فيحرم أذانه، وهل يصح أو لا؟ قولان في المذهب، إن كان يؤذن في المسجد فيحرم أذانه، لأن الجنب ليس له أن يمكث في المسجد، وإن كان يؤذن في غير المسجد فيكره، وإقامته أشد كراهة، أي الجنب. ودليل ذلك حديث يروى في الترمذي: لا يؤذن إلا متوضئ، وفيه مقال. نعم.
قال لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته.
هذا ذكرناه، قال لكن لا يكره أذان المحدث، الأذان لا يكره بل إقامته تكره، وذكرنا السبب أنه يفصل بين الأذان والإقامة بالإيه؟ بالوضوء. وأما الجنب فأذانه مكروه إن كان خارج المسجد، محرم إن كان فيه، وإقامته أشد كراهة. نعم.
قال يسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه.
نعم. ولا يزيل قدميه. هذه طيب هذه بعض السنن المشروعة في الأذان. بعدما ذكر بعض السنن المشروعة للمؤذن ذكر بعض السنن المشروعة في الأذان. قال وسنة.
قال ويسن الأذان أول الوقت.
نعم أكمل.
والترسل فيه وأن يكون
طيب.
على علو.
كيف بس واحدة. ويسن الأذان أول الوقت. إذن الواجب أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، ثم هو جائز في أي جزء من أجزاء الوقت، لكن السنة أن يكون في أول الوقت لأنه إعلام بدخوله. مش معناه أنه لو فات بعض الوقت ولم يؤذنوا يسيبوا الأذان، بل يؤذنون أيضا، لكن كما ذكرنا إن كان فيه تلبيس على الناس فيؤذنون بلا رفع صوت حتى لا يلبسوا على الناس كما ذكرنا، لكن جميع الوقت محل للأذان، لكن السنة أن يكون في أوله. وفي حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بلال في أن يؤذن قال له أمهل حتى أمره بالتأذين حين رأى فيء التلول. استدل به من يقول إن الأذان يشرع للصلاة لا للوقت، لكن مذهبنا أن الأذان يكون للوقت للإعلام بدخول الوقت، وأنه يسن في أول الوقت. وسن الترسل فيه أي في الأذان، وذلك الضمير عائد إلى الأذان، الترسل فيه أي في الأذان، الترسل أي التمهل والإبطاء بخلاف الإقامة، فلا يسن الترسل فيها بل يسن الحدر يعني إسراعها. ودليل ذلك حديث يروى إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمل المؤذنين على هذا ويدل له المعنى، لأن الترسل أبلغ في إعلام البعيد وأدعى لاستماعه، بخلاف الإقامة فإنها تكون للحاضر فلا مدعاة للترسل فيها. والترسل من الترسل أن يقف على كل كلمة، ولذلك جاء عن بعض التابعين أن الأذان جزم أي أنه يقف على كل كلمة، فهذا هو السنة، السنة أن يقف على كل كلمة لا أن يصل الكلمتين بعضهما ببعض، فيقول الله أكبر ثم يقف ويقول الله أكبر وهكذا، ولو وصل الكلمات جاز وصح تأذينه، لو وصل الكلمات بعضها ببعض جاز وصح تأذينه كما يفعل الناس، لكن المذهب أنه يسن الجزم أن يقف على كل كلمة، وأن يكون من علو، وأن يؤذن من علو كما ذكرنا، لأن بلالا رضوان الله عليه كان يصعد على أعلى بيت وهو بيت امرأة من النجار من بني النجار فيؤذن، ولذلك لأن التأذين من علو أبلغ في إسماع الناس. نعم.
قال ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه وأن يكون على علو رافعا وجهه.
نعم. وصفة المؤذن أن يكون رافعا وجهه إلى السماء، قال الفقهاء حتى ولو كان أعمى يسن أن يرفع وجهه إلى السماء، وأن يضع سبابتيه في أذنيه، لقول أبي جحيفة رأيت بلالا وهو يؤذن أتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه، وعللوا ذلك بأنه أبلغ في الإسماع ورفع الصوت، إنه لما يحط صباعه في ودنه يبقى أبلغ في رفع صوته، وبعضهم علله بأن يسمعه بأن يراه من لا يسمعه، لما يشوفه حاطط صبعه في ودنه يعرف أنه بيدن، فسن أن يكون رافعا وجهه إلى السماء واضعا سبابتيه في أذنيه، وسن أن يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين، لفعل بلال رضي الله عنه أنه كان يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين، واختلف في كيفية الالتفات، فقيل يلتفت يمينا في حي على الصلاة ثم شمالا في حي على الصلاة، ثم يلتفت يمينا في حي على الفلاح ثم شمالا في حي على الفلاح، وقيل بل يلتفت في الحيعلتين الأوليين يمينا وفي الأخرين شمالا، وهذا معتمد المذهب وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأن الأصل عدم تكرار الالتفات، فيلتفت يمينا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ويلتفت شمالا يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، واختلف هل يلتفت برأسه فقط أو برأسه وصدره، ومعتمد المذهب أنه يلتفت برأسه وصدره ولا يزيل قدميه، ولا يزيل قدميه، يعني قدمه تفضل واقفة ولكن يلتفت برأسه وصدره يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه يعني يجعلهما ثابتتين جهة القبلة، لكن استثنى بعض العلماء من بعض فقهائنا الحنابلة ما إذا كان في منارة، قالوا يسن أن يدور في المنارة لكي يسمع أهل الجهات، أهل جهات البلد كلهم، فاستثنوا هذه الصورة من عدم الالتفات. قال
رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، المستقبل القبلة يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، وأن يقول بعد هيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب.
نعم، وسن كذلك أن يستقبل القبلة في أذانه، وكما ذكرنا في الوضوء قول ابن مفلح إن استقبال القبلة متوجه في كل عبادة، فسن استقبال القبلة في التأذين، وسن في أذان صبح أن يثوب، التثويب قول التثويب مأخوذ من ثاب أي رجع، ولا كأنه يرجع إلى لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح رجع تاني قال لهم الصلاة خير من النوم، فكأنه ثاب أي رجع إلى الدعاء إلى الصلاة، فسن التثويب أي قول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، ولا يسن في غير صبح، وهل يكون في أذانها الأول أو أذانها الثاني؟ إذا أذن أذانا واحدا فإنه يثوب فيه بلا شك، ولذلك قالوا ولو قبل الصبح، وأما إذا أذن أذانين فإن الفقهاء ينصون على أن التثويب يكون في النداء الثاني، في النداء الثاني الذي يكون للصبح، لأنه هو الذي يكون للإعلام بدخول الوقت، فيقول الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا سنة. معنى إيه سنة؟ أنه لو تركه فأذانه صحيح لا يعيده. نعم.
قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق.
نعم، يسن أن يتولى الأذان والإقامة شخص واحد، يعني أن يكون من يؤذن هو من يقيم، لأن ذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بلال يؤذن له ويقيم، ولحديث إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم، رواه أبو داود وفي سنده مقال، لكن فعل بلال المضطرد يدل على صحة هذه المسألة، وأن المسنون أن يتولى الإقامة من يتولى التأذين، والأولى المؤذن الراتب فلا يفتات عليه إلا بإذنه إن كان للمسجد مؤذن راتب، ثم المؤذن أملك بالأذان، المؤذن أملك بالأذان، فهو الذي يحدد الوقت الذي يؤذن فيه لكونه يراقب الأوقات، لكن الإقامة الإمام أملك بها، فلا يقيم إلا بإذن الإمام الراتب أو أن يراه قد جاء، لكن إن اتفق الناس ورأوا المصلحة في تحديد وقت معين يضرب للإمام، فإذا لم يأتي في خلاله أقام الصلاة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ويجعل بين الأذان والإقامة فصلا، يقول الفقهاء بحيث يفرغ قاضي الحاجة من قضائها، والمتوضئ من وضوئه، ومريد صلاة الراتبة من فعلها. قالوا والأولى أن يتولاهما واحد، يعني الأذان والإقامة، ما لم يشق، فإذا شق فلا بأس أن يقيم غير المؤذن. نعم.
قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل.
نعم، وهذه مسألة مهمة. من كان يجمع بين صلاتين أو يقضي فوائت فكيف يفعل في التأذين والإقامة؟ يقول الفقهاء: إنه يؤذن للصلاة الأولى ويقيم للكل. ولو أقام لو اقتصر على الإقامة فقط جاز، لو اقتصر على الإقامة لكل جاز، ولو اقتصر على الإقامة للأولى وصلى الثانية بلا إقامة جاز، ولو دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة، ولا يرفع صوته بالتأذين حيث يكون ثم تلبيس. ودليل أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر في عرفة أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وكذا فعل في المغرب والعشاء. لكن قالوا بعض الفقهاء استحب أنه إن جمع جمع تأخير وفصل بين الصلاتين، لأن الموالاة في جمع التأخير ليست شرطا كما سيأتي، فاستحب بعضهم أن يعيد التأذين. لكن على كل حال معتمد المذهب أنه إذا أذن لمجموعتين، إذا صلى مجموعتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة، وإذا كان يصلي فوائد فإنه كذلك يفعل قياسا على المجموعتين، قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المجموعتين، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. نعم.
قال: وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، إلا في الهيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب: صدقت وبررت، وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها. نعم، وبررت. نعم. وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها.
نعم، هذا فصل، أو هذه بعض المسائل المتعلقة بمن يسمع المؤذن، بمن يسمع المؤذن ماذا يسن له. طبعا هنا مسائل يبحثها الفقهاء، وهي من الأولى بالتأذين. فيقولون إن الأولى بالتأذين هو الأكمل في شروطه، الذي إذا ما كانش فيه مؤذن راتب يبقى من اجتمعت فيه شروط التأذين فهو أولى. فإن استووا فإنه يقرع بينهم، يقدم من يراد تأذينه بالقرعة، وقيل يقدم من يرتضيه الجيران وأهل المسجد. في الحقيقة الناس الآن صاروا يعني يتدافعون على الإمامة، ويعني يعدلون ويرغبون عن الأذان، وهذا رغبة عن العمل الفاضل. طيب، يتكلم في هذا الفصل عن المسنون لسامع الأذان ما يسمى بترديد الأذان أو الترديد خلف المؤذن. ذهب الحنفية إلى أنه واجب لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وذهب الجمهور وهو معتمد مذهبنا إلى أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن يؤذن قال: على الفطرة دخل الجنة، إلى غير ذلك، ولم يذكر الراوي ترديده صلى الله عليه وسلم للأذان. ومنها فعل الصحابة حين كان عمر يجلس على المنبر والصحابة أو عثمان يجلس على المنبر والصحابة يتكلمون حتى يفرغ المؤذن من أذانه. وبعضهم استدل بحديث: فليؤذن لكم أحدكم، قال: ولم يأمر الآخر بترديد الأذان. على كل حال الأشهر وهو معتمد المذهب أن ترديد الأذان سنة، لكنه سنة من آكد السنن فلا يرغب عنها. وهنا مسائل: هل يشرع ترديد الأذان للمؤذن نفسه؟ معتمد المذهب نعم، أن المؤذن يؤذن ويردد أذان نفسه، لقوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وهو داخل في العموم فهو سامع لأذان نفسه. ورجح ابن رجب في قواعده أنه لا يتابع نفسه في التأذين، وهذا أشبه والله تعالى أعلم، أنه لا يتابع نفسه في التأذين، وأن هذا خلاف السنة. طب هل يشرع ترديد الأذان إذا سمع أذانا ثانيا وثالثا؟ نعم، إذا سمع أذانا ثانيا وثالثا حيث يشرع فإنه يتابع هذا المؤذن حيث يشرع كما قلنا. طيب، ماذا يقول متابع؟ كيف يتابع الأذان؟ يتابعه في كل كلمة كلمة. إذا قال الله أكبر قال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. ولو فاته بعض التأذين لشغل أو نحوه قضى ما فاته. هل تشرع متابعة الأذان للطائف وقارئ القرآن؟ نعم، من كان في طواف أو كان في قراءة وذكر أو كانت امرأة، المرأة لا يشرع لها التأذين لكن يشرع لها متابعة المؤذن وأن تقول مثل ما يقول، فكل هؤلاء يشرع لهم متابعة المؤذن. أما المصلي فلا يتابع المؤذن وإنما يقضي بعد فراغه من صلاة، يقضي بعد فراغه من صلاته لحديث إن في الصلاة لشغلة. والمتخلي كذلك لأنه يكره له ذكر الله في هذه الحال وإنما يقضي بعد خروجه من خلائه، وكذا المجامع. لكن خلافا لشيخ الإسلام في المصلي والمتخلي فإن اختياره أن ذلك جائز وأنه يشرع لهما ذلك، للمصلي والمتخلي متابعة المؤذن. إن تابعه فقال حي على الصلاة بطل الصلاة لأنه كلام لأجنبي. طيب، كيفية المتابعة؟ أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يزيد على الألفاظ الواردة، الله أكبر على كل من علا وتكبر، الله أعظم العزة لله، كل هذا لم يرد، إنما يتابع الأذان بألفاظه وعند الحيعلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يزيد العلي العظيم؟ صاحب المقنع قال يقول العلي العظيم، والأشهر والذي عليه أكثر فقهاء الحنابلة أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط ولا يزيد عليه العظيم، وهذا هو الذي عليه أكثر الروايات. الإنصاف في المرداوي قال في الإنصاف إن حد من طلبة العلم قال له أنه شافها في مسند أحمد العلي العظيم، لكن على كل حال الذي عليه روايات الصحيحين أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا موافق للمعنى، لأنه هو لما يقول حي على الصلاة يقول يا أيها الناس أقبلوا إلى الصلاة، أو لما يقول حي على الفلاح يعني يا أيها الناس أقبلوا إلى الفلاح، فالمناسب أنت لا تدعو الناس لأنك لا تخاطبهم فلا تقول حي على الصلاة وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمعنى كما قال ابن سعود لا تحول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله، يعني لن يتحول هؤلاء الناس عن أحوالهم وأشغالهم بندائك، ولن يتقووا على إجابة داعي الله إلا أن يقويهم الله عز وجل، فهذا استحضار وتفويض وعلم بأن الله عز وجل هو مصرف القلوب وهو الذي يأتي بمن شاء لما شاء من الخير. فهذا وجه قول لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الموضع. بعض الفقهاء استحب أن يقول مثلما يقول كذلك، وبعضهم استحب الجمع بينهما، لكن الثابت في حديث معاوية وغيره أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبه يخص حديث فقولوا مثلما يقول، ويؤيده المعنى كما ذكرنا. وهل تردد الإقامة؟ نعم تردد، لقوله بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذانا، ولحديث أبي داود أنه ردد الإقامة وقال عند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، والحديث وإن كان مضاعفا لكنه مع ما ذكر من تغليب من تسمية الإقامة أذانا يصلح جدا للاستدلال على مشروعية ترديد الإقامة، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء فقهاء الحنابلة في هذه المسألة. فقهاء الحنابلة كلهم ينصون على أن الإقامة كالأذان، لكن الشيخ العثيمين رحمه الله اختار أنه لا يردد الإقامة، اختار أنه لا يردد الإقامة وأنها سميت أذانا للتغليب ولكن لا يشرع ترديدها، والمشروع فقط ترديد الأذان، لكن معتمد المذهب أن الإقامة كالأذان يشرع ترديدها. ويقول في الإقامة مثل ما يقول المقيم، فيردد الإقامة إلا عند قد قامت الصلاة فإنه يقول أقامها الله وأدامها، لحديث روي في ذلك. ويقول عند أذان المغرب استحبوا أن يقول ما روي من حديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك فاغفر لي. نعم. واستحبوا أن يقول عند التثويب المؤذن عند قوله الصلاة خير من النوم أن يقول صدقت وبررت، ويروى بفتح الراء وبررت، وهذا يستحبه فقهاؤنا الحنابلة وكذا الشافعية وكذا الحنفية، هذا مستحب عند عامة العلماء، وقيل يجمع بينهما كذلك. وبعض الفقهاء من المعاصرين كالشيخ العثيمين رحمه الله يرى أنه يقول مثل ما يقول، فيقول الصلاة خير من النوم لأنه لم يتضح عنده دليل على قول صدقت وبررت، لكن الفقهاء على هذا ينصون على أنه يقول صدقت وبررت. بقيت مسألة مهمة نسيناها لكن نكملها بعد الكلام على ما يشرع لسامع المؤذن. سامع المؤذن له 5 سنن كما قال العلماء، أن يقول مثل ما يقول، وأن يقول عند تشهد المؤذن وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، لحديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ التأذين لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم ثم صلوا علي، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، وأن يسأل الله له الوسيلة لحديث جابر في الصحيح من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة للصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة، هذه 4. والخامسة أن يدعو بين الأذان والإقامة، والإمام أحمد قال أيضا له أن يدعو بعد الإقامة وكان يفعله ويرفع يديه ويدعو، وذلك لحديث أنس الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيسمع النداء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، ثم يأتي بهذا الدعاء الجميل الثابت في صحيح البخاري من حديث جابر اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهي دعوة لا إله إلا الدعوة إلى الصلاة التامة أي العارية عن كل نقص السالمة من كل آفة الخالية من كل عيب، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يعني التي ستقوم الآن والتي سيقوم لها الناس آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو، والفضيلة، ويزيد بعض الناس هنا والدرجة الرفيعة وليست في شيء من الروايات، قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وإنما أتى بالتنكير ولم يقل المقام المحمود رعاية للفظ القرآن، لأن الله قال في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولوجوه بلاغية أخرى بينها ابن القيم رحمه الله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهو الشفاعة العظمى يوم يبعث الله الخلائق. يقولون إن قيل إن هذا المقام معلوم أنه مجعول له صلى الله عليه وسلم فلماذا يسأل الله أن يجعله له زيادة في رفعته وتعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم ومبالغة في تعظيمه وتوقيره وتبجيله صلى الله عليه وسلم، فمن قال هذا إن أنت لا تنفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء لأن هو هذا هو مجعول له الشفاعة، قلت ولا ما قلتش، لكنك تنفع نفسك فإنك إذا أتيت بهذا الدعاء حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، وهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما جاء من حديث أنس رضي الله عنه. اقرأ ما عندك في هذه السنن هو ذكرها.
قال وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب صدقت وبررت، وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة.
وهذا مشروع للمؤذن وغيره، يعني حتى المؤذن يصلي، يعني إحنا قلنا الخلاف فيما إذا سمع نفسه هل يردد أذان نفسه أو لا، ومعتمد المذهب أنه يردد، وذكرنا ترجيح ابن رجب في قواعده وأنه لا يفعل، لكن صلاته على النبي وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة كل ذلك يفعله المؤذن أيضا. نعم.
قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة.
نعم، بقت مسألة مهمة، طبعا المتن مختصر لكن حاولنا أن احنا نأتي على ما في المتن ونزيد ما يحتاج إليه. مسألة مهمة متعلقة بالأذان الملحن والملحون، الأذان الملحن والأذان الملحون. الأذان الملحن يعني المطرب اللي فيه تطريب وغناء، فالأذان الملحن مكروه، كره الفقهاء الأذان الملحن، لكن قالوا يجزئ. فالأذان اللي بتراعى فيه مقامات الموسيقى ونحو ذلك، هذا خلاف التوقير. نعم تحسين الصوت مطلوب، لكن بحيث لا يخرج إلى لحون الفساق ومقاماتهم وطرائقهم في الأداء، فالأذان الملحن مكروه ويجزئ. وأما الأذان الملحون، الملحون يعني الذي فيه لحن، خلاف في غلط في النحو، كان يقول حي على الصلاة أو أشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن هكذا، يعني خطأ. إن كان هذا الخطأ لا يحيل المعنى فلا يبطل به الأذان لكن يكره، إن كان لا يحيل المعنى فلا يبطل به الأذان لكن يكره. وأما إن كان يحيل المعنى كبعض الأخطاء في التكبيرات مثلا، كأن يزيد ألفا بعد الباء فيقول الله أكبر، هذا لا يجزئ في التأذين، لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل. أو يقول الله بمد الهمزة، فهذا استفهام يخرجه إلى الاستفهام فيكون لحنا جليا. كذلك بعض المؤذنين يقول حي على الصلاح، هذه زيادة أيضا لحن جلي تبطل الأذان. فلا بد أن يكون الأذان إن كان ملحونا لحنا خفيا لا يحيل المعنى ولا يغيره فهو مكروه لكن لا يبطل الأذان، وإن كان ملحونا لحنا جليا يغير المعنى فهذا يبطل الأذان. نعم. قال ويحرم
بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع.
نعم. داخل المسجد هذه بالنسبة للخروج من المسجد، داخل المسجد عند الأذان ماذا يفعل؟ الفقهاء يقولون إذا دخل حال التأذين فإنه يتابع المؤذن ولا يصلي حتى يفرغ المؤذن من تأذينه، ليجمع بين الفضيلتين، إلا إن كان في أذان الجمعة الذي بين يدي الخطبة، فاستماعه للخطبة آكد من استماعه للأذان، ومن هنا فإنه يصلي فور دخوله ليفرغ لاستماع الخطبة. فإذا كان في المسجد وأذن بالصلاة، فإن كان نداء الفجر الأول الذي يكون بالليل لم يحرم الخروج لأنه قبل الوقت. وأما إذا كان نداء الفجر بعد دخول الوقت أو كان لنداء غير الفجر الذي يكون بعد دخول الوقت فيحرم الخروج من المسجد، لقول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الذي خرج من المسجد، ولأنه تشبه بالشيطان الذي ينفر ويفر عند صوت سماع صوت الأذان، وله ضراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا في حالتين فقط، في حالتين فقط يجوز فيهما الخروج من المسجد بعد التأذين، لعذر وهو العذر الذي يبيح ترك الجماعة. فإذا حصل له عذر يبيح ترك الجماعة، كان شيء من ماله سيضيع أو شيء من حريمه مهدد أو عذر ما، أو مرضا لا يستطيع معه إكمال الصلاة في الجماعة احتاج للخروج، فهذا لا يضر. أو نية رجوع، يعني لو خرج عشان يصحي حد أو خرج يشتري حاجة ويرجع، أو نية رجوع فهذا لا يضر. إذن إذا خرج لعذر أو نية رجوع جاز، وإلا لم يجز. هذه أهم مسائل الأذان. اقتصرنا على ما ذكره صاحب الدليل مع زيادات يسيرة جدا يحتاج إليها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.